السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. وزارة الدفاع تنعي مقتل الطيار العراقي محمد صادق إثر تحطم طائرته في الولايات المتحدة. مقتل وإصابة عشرات في هجوم استهدف مسجدا للشيعة في الكويت. مقتل 27 شخصا بينهم سياح أجانب في هجوم على منتجع تونسي. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. نعت وزارة الدفاع اليوم الجمعة مقتل الطيار العراقي محمد صادق إثر تحطم طائرته المقاتلة من طراز F-16 أثناء تنفيذه مهمة تدريبية في الولايات المتحدة. وقالت وزارة الدفاع أن فرق البحث عثرت على جثة الطيار صادق في مكان الحادث بولاية أريزونا. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن الحادث وقع خلال عملية تزود بالوقود في الجو. وكان العراق تعاقد مع الولايات المتحدة على شراء 36 طائرة من طراز F-16. قتل 25 شخصا اليوم الجمعة في هجوم انتحاري استهدف مسجدا للشيعة في مدينة الكويت، كما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية. وقالت الوزارة أن 200 شخصا أصيبوا بجروح في الهجوم الذي استهدف مسجد الإمام الصادق حين كان يغص بالمصلين. وقال رئيس الوزراء الكويتي أي شيخ جابر مبارك الصباح أن الهجوم يستهدف الوحدة الوطنية للكويت. تنظيم الدولة الإسلامية داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم. قتل نحو 27 شخصا بينهم سياح أجانب في هجوم نفذه مسلح واحد على الأقل على فندق في منتجع سوسة السياحي الواقع على ساحل البحر المتوسط في تونس، كما أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية. ونقلت وكالة رويترز عن عامل فندق في المكان أن مسلحا أطلق النار على سياح وتونسيين كانوا على شاطئ الفندق. وكانت إذاعة محلية تبث من سوسة ذكرت أن مسلحين هاجموا الفندق ويجري تبادل أطلاق النار مع الشرطة ساعة إذاعة الخبر دون أن تعطي تفاصيل أخرى. استمرت الاشتباكات اليوم الجمعة بين القوات الكردية ومسلحي داعش الذين تسللوا إلى مدينة كوبانيا السورية قرب الحدود التركية أمس الخميس. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن داعش ارتكب ثاني أكبر مجزرة بحق المدنيين في سوريا خلال هجومه على كوباني التي طرد منها في وقت سابق. وأكد المرصد أن مسلحي داعش قتلوا 146 مدنيا على الأقل حتى الآن. وكان هجوم منفصل شنه مقاتلو داعش على مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية في الحسكة أسفر عن نزوح نحو 60,000 شخص. أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلقاء القبض على شخص بالارتباط مع الهجوم على شركة غاز فرنسية اليوم الجمعة. وأشار أولاند الذي كان يتحدث في بروكسل إلى التعرف على هوية الشخص الموقوف.
توجه وزير الداخلية برنار كازانوف إلى مكان الحادث فورا مع المدعي العام، وألقي القبض على المشتبه به وجرى التثبت من هويته، ونشرت قوات كبيرة من الشرطة في المنطقة.
وزير الداخلية الفرنسي قال من جهته أن المشتبه به أخضع للاستجواب قبل 9 سنوات وله ارتباطات بالسلفية. وكانت مصادر في الشرطة ذكرت أن جثة مقطوعة الرأس وعليها كتابات بالعربية أثر عليها في شركة الغاز جنوب شرقي فرنسا بعد أن اقتحم مهاجمان مبنى الشركة بسيارات. استهدفت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن قواعد عسكرية في مناطق مختلفة من البلاد اليوم الجمعة. ونقلت وكالة روترز عن سكان أن 10 أشخاص قتلوا في الغارات الجوية في محافظة الجوف شمالي اليمن على الحدود مع العربية السعودية، كما ضربت الطائرات أهدافا في العاصمة صنعاء ومعقل الحوثيين في صعدة، وكذلك في محافظات مأرب وشبوة وبيضاء وعدن في الوسط والجنوب. توفي في موسكو عن 84 عاما اليوم الجمعة رئيس الوزراء الروسي السابق يفغيني بريماكوف، الذي كان من أبرز المستشرقين الروس ويتكلم العربية بطلاقة. وقالت السياسية الروسية إيرينا خاكامادا إنه كان صاحب رؤية واسعة.
كان صاحب رؤية واسعة عن العالم بصفة عامة، وكان في البرلمان والحكومة يطرح دائما أسئلة حادة، ولم ينتمي إلى أي معسكر، وكانت الإجابات عن أسئلته تحدد مستقبل البلد.
اشتهر بريماكوف بوصفه دبلوماسيا خلال غزو العراق للكويت عام 1990، وكان تولى مناصب رفيعة في مؤسسات البحث بينها رئاسة معهد الدراسات الشرقية في أكاديمية العلوم الروسية. سينضم وزراء خارجية إيران والولايات المتحدة وفرنسا إلى المحادثات النووية بين إيران والقوى الدولية الست في محاولة لتسوية الخلافات قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج إيران النووي في 30 حزيران. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أطيب التحيات لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر في فترة أخرى من بثنا، يرافقكم خلالها زميل المخرج بيتر كوبالك وأنا نبيل الحيدري وعدد من المراسلين من خلال تقاريرهم المنوعة، فضلا عن فترات للأخبار والصحافة والأغاني خلال ساعات بثنا. تعودنا أن نقدم لكم خلال الربع الأخير من كل ساعة أحد برامجنا الأسبوعية. ستتابعون اليوم برامج نوافذ مفتوحة وحوارات والمشهد الرياضي وفي دائرة الضوء. أتمنى أن تقضوا برفقة برامجنا وفقرات بثنا أصدقائي المستمعين أطيب الأوقات. أما الآن فأدعوكم لمتابعة ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم: نواب يطالبون برد الاعتبار إلى النخلة العراقية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
كان العراقيون في زمن مضى يتباهون بأن بلدهم يحمل الرقم القياسي العالمي في عدد النخيل، وتبين أحصاءات مختلفة أن ضفاف الأنهر وبساتين العراق وأراضيه الزراعية كانت تزهو بنحو 30 مليون نخلة تستظل بها محاصيله الزراعية الأخرى، وكانت أصناف التمور التي يحملها نخيل العراق تتناسب مع أعدادها، حتى أن الباحث يواجه صعوبة في حصر أنواعها وأسمائها. ولكن تلك الفترة تبدو اليوم زمنا غابرا في القدم، بعد أن تآمرت الحروب والإهمال وسوء الإدارة وأزمة الماء والتصحر والأمراض على هذه الشجرة النبيلة، متسببة في تناقص أعدادها وعزوف الفلاح عن زراعتها، فهي لم تعد مهنة مجزية بسبب التكاليف المترتبة على العناية ببساتين النخيل وتوفير الماء لها وحمايتها. ومع تردي أحوال النخيل تناقص إنتاج التمور حتى أصبح سلعة استهلاكية تباع بأسعار مرتفعة، بعد أن كانت غذاء الفقير لوفرتها ورخص ثمنها وقيمتها الغذائية في الوقت نفسه. ويكفي للتدليل على ما آلت إليه حال النخل العراقية إن السوق تبيع الآن تمورا مستوردة في إهانة لزراعة النخيل العراقية ذات التقاليد العريقة والأرقام القياسية. وشهدت السنوات الماضية جهودا متعددة بذلتها جهات مختلفة لرد الاعتبار إلى النخل العراقية واستثمار ثمرتها، ولكن هذه الجهود اصطدمت بعقبات متعددة ليس أقلها تجريف الكثير من بساتين النخيل والتجاوز عليها وتحويلها إلى أراضي سكنية. وكما هي العادة مع المشاريع الأخرى في العراق، جاءت محاولات إنعاش نخيل العراق متعثرة لأسباب مختلفة، منها بطبيعة الحال الفساد وسوء التخطيط والبيروقراطية والفوضى التي تعم الدوائر الرسمية والوزارات بفضل المحاصصة على سبيل المثال للحصر. وما يصح على النخيل يصح على القطاع الزراعي بصفة عامة. وهكذا وقع نخيل العراق ضحية الآفات التي تفتك بالقطاعات الاقتصادية الأخرى من زراعة وصناعة وسياحة وخدمات وتعليم وصحة ومصارف، ربما باستثناء النفط. وفي محاولة لتسليط الضوء على العقبات التي اعترضت محاولات تطوير زراعة النخيل وتصنيع التمور، التقت إذاعة العراق الحر رئيس لجنة الزراعة النيابية فراس التميمي، الذي كان صريحا في تحميله السياسة الاقتصادية مسؤولية هذا التدهور بإغراق السوق بالتمور المستوردة دون ضوابط، وبذلك إجهاض المشاريع الوطنية لتصنيع التمور وتعليبها وتسويقها، مشيرا إلى أن هذه السياسة ذاتها فشلت في حل مشاكل القطاع الزراعي بأكمله خلال الفترة الماضية.
بصراحة طبعا القطاع الزراعي ومشاكله ومعوقاته يعني لم تحل في الفترة السابقة، وباعتبار العراق أنه هو يعني بلد النخيل في الثمانيات كان العراق حقيقة يحتوي 30 مليون نخلة. اليوم العراق بصراحة الأصناف الجيدة ذهبت لدول أخرى وأبرزها دول الإمارات والدول الجوار، فهذا أعتقد هو تدهور في جانب القطاع الزراعي، إضافة أنه كإجراءات وزارة الزراعة والحكومة لم تكن بالمستوى المطلوب لدعم هذا القطاع وتطويره وتنشيط القطاع الخاص. المبادرة الزراعية أيضا فيها مشاريع لتطوير وإنشاء مصانع لتعليب التمور، لكن للأسف صراحة سياسة الإغراق وعدم فرض التعريفة الجمركية والرسوم على المنتجات الزراعية المستوردة هي من يعني سببت عدم نجاح هذه المشاريع وعدم تطويرها خاصة في مجال التعليب وكبس التمور.
والمفارقة أن ما ينتجه نخيل العراق من تمور تواجه في السوق منافسة تمور مستوردة بمواصفات متدنية، رغم وجود قانون نافذ اسمه قانون حماية المنتوج المحلي، الذي قال رئيس لجنة الزراعة النيابية فراس التميمي أنه قانون موجود على الورق ولا تنفذه الجهات ذات العلاقة، سواء أكان السلطات جمركية أو بيئية أو حتى حدودية.
طبعا قانون حماية المنتج المحلي نافذ يعني بالدورة السابقة تم تشريعه، لكن للأسف احنا نتكلم عن إجراءات التطبيق. اليوم حقيقة أغلب الوزارات تتلكى في تطبيق قانون حماية المنتج المحلي، يعني وزارة الداخلية، المنافذ الحدودية، الوزارات الأخرى، الصحة مثلا، البيئة مشرفة على تطبيق هذا القانون من خلال فحص هذه النماذج. واحنا نشاهد اليوم يعني بصراحة أغلب المواد المستوردة هي لم تخضع للرقابة ولم تخضع للفحص وللتدقيق الخاص بوزارة الزراعة أو وزارة الصحة عفوا أو وزارة البيئة.
واستعرضت تميمي الضربات التي تتلقاها النخل العراقية في الوقت الحاضر، بما في ذلك تجريف البساتين في محافظات بغداد وكربلاء وديالى مثلا، وغياب الدعم للمزارعين الذين لم يعودوا يرون جدوى في إيصال منتوجهم للسوق دون أن يجدوا من يشتريه، وتلكؤ الإدارات المحلية في تطبيق القرارات الصادرة بمعاقبة من يستهدف النخيل والأحزمة الخضراء بأعمال مخالفة مثل التجريف.
الحكومة اتخذت قرارات هي يعني اتخاذ عقوبات بحق من يقوم بتجريف البساتين خاصة في ضمن الحزام الأخضر وضمن المدن وضمن أمانة بغداد، لكن للأسف التطبيق يعني هذه القرارات لم تفعل يعني من قبل الإدارات المحلية والحكومات المحلية في هذا المحور. إجراءات أمانة بغداد باعتبار هي السلطة التنفيذية المعنية بتطبيق هذه واتخاذ إجراءات القانونية بحق المخالفين. اليوم احنا نتحدث عن بصراحة تجريف مساحات كبيرة في محافظات بغداد وكربلاء وديالى، هذه تم تجريفها بالكامل يعني بصراحة أصناف تمور نادرة لكن يبقى مثلا هو عدم الحماية لهذا المنتج وعدم احتضان لهذه الأصناف وعدم تطويرها من صناعات تحويلية هو السبب أعتقد اللي اتجهت أصحاب المسات لتجريها من أجل بيعها. وهذا أعتقد هم واحدة من أسباب المشاكل اللي تدهور بها القطاع الزراعي. لا زالت الحكومة لم تحمي هذا المنتج المحلي وعدم منع المستورد وسياسة الإغراق هي من سببت خسائر كبيرة لهذا الفلاح. فأكيد بالموسم القادم ما راح يجازف الفلاح ويخسر مبالغ تروح هباء.
عضو مجلس النواب عن محافظة الديالة غيداء قنبش رأت أن حلقات متداخلة تتضافر لعرقلة النهوض بزراعة النخيل، موضحة أن تشريع القوانين التي تدعم المزارعين يصطدم بعدم تنفيذها، والتقشف يحول دون تخصيص الأموال اللازمة لمساعدة المزارعين، في حين أن الإرهاب يعيق تقديم الخدمات إليهم، وتردي مستوى الخدمات لا يساعدهم على إصلاح الأضرار التي تعرضت إليها بساتينهم، وهكذا تدور هذه الحلقة الشيطانية لغير صالح النخلة وزارعها.
تأكيد الحلول هي مرتبطة يعني الواحدة بالأخرى، هي حلقات متداخلة فيما بينها. كنا نقول يعني الحلقات الخدمية إضافة إلى متداخلة بحلقة الإرهاب، الإرهاب يؤخر الخدمات، وربما الخدمات تؤخر عودة الفلاحين أو تسهل لهم القيام بمهامهم الزراعية وعودة البساتين بعد تعرضها إلى يعني نكبات شديدة. اليوم حلقات أخرى هي الموازنة والصرف والقروض والمبادرة الزراعية المتوقفة. هناك كثير من المشاكل المتداخلة، نحن نسلط الضوء على هذه المشاكل ونطالب الجهات المختصة ونرفع كتب إلى هذه الجهات المختصة ما يسمح له يعني اختصاصنا التشريع، نقوم بتشريع القوانين المهمة لهؤلاء المزارعين، لكن نصطدم بالتنفيذ ونصطدم بالموازنة ونصطدم بالتخصيصات المالية. هناك كما أسلفت يعني حلقات متداخلة، لا يمكن حل حلقة إلا وتدخل لنا حلقة أخرى تعرقل جهود الفلاح بعودة هذه البساتين.
وحذرت النائبة غيداء قنبش من حدوث أعمال تجريف لبساتين النخيل بدافع الانتقام في محافظة ديالى على وجه التحديد، قائلة أن مرتكبيها يتذرعون بوجود داعش في هذه المزارع.
هناك عمليات انتقامية عملت على تجريف هذه البساتين بحجة وجود داعش، ربما موجودين وربما غير موجودين، لكن هناك كثير من الشكوات بعض المواطنين أنها كانت انتقامية بحتة ولا وجود العناصر الإرهابية، مجرد عمليات أمنية وعسكرية أدت إلى تجريف هذا البستان وأدت إلى حرقه. هناك بعض العصابات التي تقوم هي أيضا بمرأة ومسمع من شواهد عيان كثيرة بحرق وجرف بعض البساتين لمناطق مختلفة في ديالة.
وأكدت عضو مجلس النواب عن ديالى غيداء قنبش أن من أكبر الأخطار التي تهدد زراعة النخيل والمحاصيل الأخرى في المحافظة هي هجرة المزارعين بسبب الإرهاب أولا وغياب الدعم لمكافحة الآفات الزراعية ثانيا.
واقع مزري جدا، التمور وكذلك الحمضيات يعني تدنت كثيرا كثيرا، ليس فقط بسبب يعني التجريف لكن أيضا بسبب الإرهاب، قد هاجر أصحاب هذه البساتين وأصحاب بساتين التمور إضافة إلى الآفات الزراعية، يعني هذه مشاكل كما قلت متداخلة، هاجروا من هذه المناطق بسبب النزوح وبسبب الإرهاب وبسبب يعني كثير من المشاكل التي لا يمكن أن تحل إلا أن ينزحوا من هذه المنطقة.
وقالت النائبة قنبش أن القوانين التي تحمي المزارع والنخيل موجودة ولكن العبرة في التطبيق، وبالتالي فأن تشريع مزيد من القوانين لن يحل المشكلة
لحماية المنتجات. قوانين موجودة، ما يعيق تنفيذ هذه القوانين هي المشكلة، تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع وعدم تنفيذها هي المشكلة التي أدت نجد أن القوانين يعني لا تحل من هذه المشاكل.
عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة فاطمة الزرقاني تحدثت عما أصاب نخيل المحافظة، قائلة إن المنطقة الممتدة من أبو الخصيب إلى الفاو كانت مأهولة بملايين النخيل، وضفاف شط العرب كانت غابات من النخيل قبل أن تصبح خطوطا أمامية وهدفا للمدافع خلال الحرب مع إيران. واقترحت إحياء هذه البساتين باستخدام أساليب حديثة بينها زراعة الأنسجة.
من أبو الخصيب إلى الفاو كانت هناك حقيقة بساتين تقدر بالملايين أعداد النخيل، على الدولة أن تضع سياسة استراتيجية جدية في زراعة النخيل واستبدال هذه البساتين وهذه الغابات من النخيل واستخدام وتدخيل زراعة الأنسجة في مجال زراعة النخيل وإدخال كل التكنولوجيا التكنولوجيات التي تساعد من استصلاح الأراضي، وكذلك يعني نجد مناطق المحاذية لإيران التي تعرضت للقصف والتجريب وميدان كانت للحرب، كلها تعاني، كلها أراضي صالحة 100% وتوجد فيها أنهار.
ودعت النائبة فاطمة الزرقاني إلى اعتماد استراتيجية جديدة في ظل الضائقة المالية التي يمر بها العراق، هدفها تطوير الزراعة لتكون القطاع الرئيسي في تكوين الدخل الوطني، قائلة أن سياسات النظام السابق هي المسؤولة أساسا عن تردي أحوال النخيل في البصرة بصفة خاصة وفي العراق عموما.
بالبداية أن ننظر للقضية ليست بمعزل عن همجية النظام السابق، هذا كله امتداد للسياسات يعني المشؤومة للنظام السابق. اليوم على الدولة وخصوصا بعد ظهور مشاكل مالية ونقدية مؤسفة في البلد أوصلتنا إلى هذا المرحلة من نقص في النفقات والتقشف، على الاستراتيجية العراقية أن تتبنى استراتيجية لإعادة استصلاح الأراضي وإعادة بساتين النخيل، كل مستلزمات الأمن الغذائي. على الدولة أن تفكر وتضع استراتيجيات بالمستوى اللائق لبلد زراعي، وأن تستند على الزراعة أولا وأخيرا.
واعتبرت عضو مجلس النواب عن البصرة فاطمة الزرقاني أن الأزمة المالية التي ألمت بالعراق من جراء هبوط أسعار النفط درس فتح العيون على أن ربط الاقتصاد الوطني بقطاع واحد هو النفط طريق مسدود، ولا بد من تطوير القطاعات الأخرى لا سيما الزراعة.
هي أزمة النفط وانخفاض الأسعار تعتبر هذه حالة يعني رب ضارة نافعة كما نقول، يعني أظهرت لنا أن الاعتماد على السوق النفطي هو اعتماد غير مستقبلي ولا يفي بمتطلبات السعي إلى النمو الاقتصادي.
النائبة فاطمة الزرقاني وصفت النخلة بأنها مخلوق كالإنسان الذي يحتاج في مراحل حياته إلى عناية ورعاية لكي ينمو وينضج ويسهم بقصته في خدمة المجتمع.
النخلة مخلوق صعب يعني كالإنسان، يحتاج إلى أرضية خصبة وأساس نقي للزراعة. على الدولة أن توفر هذه الآليات، كذلك مجلس النواب قادر على تشريع مثل هذا القانون لدعم المسيرة الزراعية.
تقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن النخلة شجرة تتسم بميزة زراعية وبيئية مهمة إلى جانب أهميتها الاقتصادية محليا أو دوليا، فهي لا تمثل مصدر غذاء غني بالطاقة يمكن تخزينه ونقله عبر مسافات طويلة فحسب، بل ومصدر ظل وحماية من الرياح الصحراوية وعامل توازن بيئي واقتصادي واجتماعي أيضا. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الألكتروني www.iraqhur.org.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
هلو، السلام عليكم. نشكر راديو عراق الحر على المتابعة القيمة والمضبوطة في اتجاه العراق وعمومة محافظات العراقي والمحافظات الفقيرة والمحافظات المظلومة. نشكركم شكر جزيل، والله يبعدكم من عين الحسود. مستمع شاباز من محافظة كركوك، شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
وجهك بدل دوما انتظر عن فرقة الفرقة لماذا
أشكار بشامة يا بطي سامة ليلي ما نام بعيوني السهر
عيونك شذر وجهك بدل دوما انتظر عن فرقة الفرقة لماذا شفنا جمالك جمالك تنبوي صالك وصالك يكفي دلالك مقلب فطر يونك شذر وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة الفرقة لما
أشكر بشامة يا بطي سامة أشكر بشامة
وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة الفرقة لما حيرت فكري وانت ما تدري ما تدري مخلص صافي كل ساعة بشهر يونك شذر وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة الفرقة لما
أشكرك شامة يا بطي سامة أشكرك شامة
عيونك شذر وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة الفرقة لما غدك نصيبي نصيبي ليش حبيبي حبيبي غدك نصيبي نصيبي وانت طبيبي وفاني خبر يونك شذر وجهك بدر دوما انتظر عن فرقة الفرقة لما
أشكر بشامة يا بطي سامة
أشكر بشامة يا بوبتي سامة
ليلي ما دام بعيوني السهر
عيونك شذر وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة الفرقة لما
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. وزارة الدفاع تنعي الطيار العراقي محمد صادق الذي قتل أثر تحطم طائرته المقاتلة من طراز F-16 أثناء تنفيذه مهمة تدريبية في الولايات المتحدة. مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين في هجوم انتحاري استهدف المصلين في مسجد للشيعة في مدينة الكويت، وداعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم. مقتل 27 شخصا بينهم سياح أجانب في هجوم على فندق في منتجع سوسة على ساحل البحر المتوسط في تونس. استمرار الاشتباكات بين القوات الكردية ومسلحي داعش في مدينة كوباني شمال سوريا، حيث قتل داعش 146 مدنيا على الأقل في ثاني أكبر مجزرة يرتكبها في سوريا. طائرات التحالف الذي تقوده العربية السعودية ضد الحوثيين في اليمن تقصف قواعد عسكرية في مناطق مختلفة من البلاد. العثور على جثة مقطوعة الرأس عليها كتابات عربية في شركة غاز في جنوب شرق فرنسا. والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يقول أن السلطات ألقت القبض على شخص له ارتباطات سلفية. توجه وزراء خارجية إيران والقوى الدولية الست إلى فيينا في محاولة أخيرة لتسوية الخلافات بشأن برنامج طهران النووي قبل انتهاء الموعد المحدد. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
مستمعي الكرام، لم يفلت الجميع من تأثيرات وانعكاسات الأوضاع الأمنية الراهنة وبروز التشنج الطائفي والديني، ويبدو أن أوساط الشباب قد تعرضت لمثل هذه التأثيرات والانعكاسات، فقد لوحظ انتشار الحديث الطائفي المتشنج أحيانا بين الشباب، ما يترك آثارا سلبية على علاقاتهم ببعضهم ونمط الحوار المفترض ما بينهم. موضوع جدير بالتوقف، تابعه عماد جاسم.
يبدو أن الأحداث السياسية والأمنية تلقي بظلالها على أحاديث الشباب في ملتقياتهم أو في جلساتهم الجماعية في المقاهي، حيث يشير الكثير من الشباب الذين التقيناهم أن هناك ميول عدوانية وتعصبية عند الشباب أثناء أحاديثهم وهم يقيمون أو يناقشون المستجدات الأمنية الراهنة. الشاب أحمد جميل يعتقد أن حماس الشباب مع قلة وعيهم وغياب التثقيف المجتمعي والعائلي تدفعهم إلى تبني مواقف طائفية متطرفة، وما يلبث أن ينتهي نقاش الشباب بتبادل الاتهامات أو العراك بالأيادي أحيانا.
طبعا هاي اللغة اللي متوفرة خصوصا بالقهاوي بالشارع وبالمدرسة من باب قلة الوعي والثقافة وبمجتمعنا بسبب العنف اللي صار 30 سنة أو أكثر نعاني من عنده اللي استمر على مدى أجيال.
ويرى الشاب حامد عبد الجبار أن الصراع السياسي الطائفي بين الأحزاب والتيارات السياسية العراقية من أهم أسباب انتشار الحديث الطائفي بين الشباب، مضيفا أن الخطب الدينية لشخصيات من كلا الطائفتين تزرع حالة كراهية ونفور بين الشباب أيضا.
أكو طائفية بالمقاهي بسبب الوضع الأمني التعبان وسبب بعض التصريحات السياسية لبعض السياسيين، ما مثلا إنسان رايح لمتأذي من صنف من جهة معينة إذا هو شيء متأذي من السنة أو بالعكس، وخاصة تخر الطائفية بسبب التصريحات السياسية المريضة أو تصريحات الرجال الدين أو بعد أي تفجير اللي يريد يصير.
ويرجع الشاب خالد حميد أسباب انتشار هذه الظاهرة إلى وسائل الإعلام والقنوات الفضائية الدينية ذات النهج الطائفي، والتي أخذت تستحوذ على اهتمام شرائح متعددة من الشباب، كما أن هناك مقاهي شبابية تجلب انتباه الشباب بعرضها أو إذاعتها أناشيد دينية حماسية.
أكو طائفية طبعا بالقهاوي، خصوصا القهاوي بالمناطق المتكونة من طائفة وحدة، يعني وهي سبب القنوات الطائفية تحمل النعرات الطائفية. طبعا هم أكو مقاهي تأثرت بالطائفية، وتقريبا إذا تدخلها تشوفها تابعة طائفة وحدة، سبب يعني سواء الصفقات أو ذكر دي شغلونه. طبعا هاي يعني الصفقات هي التأجج الطائفية وتساعد عليها، وهاي القهاوي دائما مشغلتها.
الباحث الاجتماعي كاظم رسن ينبه إلى مخاطر انتشار الحديث أو العداء الطائفي بين الشباب باعتبارهم عماد المجتمع وأحد ركائز التغيير لبناء مجتمع سليم ومتماسك، مشيرا أن هذه الظاهرة تكرس حالة الانشطار المجتمعي، ومن المهم تفعيل البحوث الميدانية التربوية والمجتمعية للحد منها.
دائما الإنسان بطبيعته يتبنى القيم التي تضيف للتقدير الاجتماعي، تضيف لقوة، تضيف لمكانة. القيم السائدة الآن، القيم السائدة بالمجتمع هي قيم السلطة. قيم السلطة هي قيم عشائرية وقيم قبلية وقيم طائفية، وبالتالي الناس تتبنى هاي القيم حتى تشعر بالقوة. الآن الطلاب بيناتهم، الطلاب داخل المدارس الآن، من يشعر أنه منتمي لفلان طائفة يشعر بقوة، من يريد يطرح قضية الهم الوطني ما حد يسمع الآن.
ما مدى خطورة بروز ظاهرة الحديث بجانب الطائفي بين الشباب وخصامات طائفية في صفوف الشباب؟
ترسخ قيم الانشطار المجتمعي عند الشريحة اللي احنا نحول عليها في عملية التغيير. حتى الأسماء الآن، المسميات تلقاها أسماء الآن تقريبا متطرفة بالجهتين، أما أسماء سلفية وأما أسماء تغريبية. أكو الآن على الإنترنت يأخذ أسماء غريبة جدا بحيث يسمي بها، وقسم من عندهم يرجع وين يسمي أسماء سلفية مر عليها زمن، وبالتالي التوجه المتطرفة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا المستمعين، فرضت الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة واقعا ثقيلا على العائلة العراقية، ما دفع أطفال وصبية من تلك العوائل للنزول إلى سوق العمل بدون ضوابط وبدون حماية اجتماعية أو صحية. عن واقع الطفولة والعمل في كربلاء نتابع هذا التقرير من مصطفى عبد الواحد.
يبدو أن الأزمة المالية في البلاد انعكست سلبا على الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من السكان، وخصوصا من محدودي الدخل، فدفعت بالكثير من الصبية إلى التسول والعمل في ظروف صعبة. عمار صبي لم يتجاوز 15 من عمره اضطر إلى ولوج الحي الصناعي المليء بالضجيج والمواد الملوثة ليعمل صباغا للسيارات.
شغل صباغ مال سيارات، عمري 13 سنة، أقعد 8 الصبح أجي لهنا 12 في الوادي الرعلبي.
عمار ليس الوحيد الذي اضطر إلى العمل، فغيره المئات من الصبية والصغار يعملون في الأسواق أو ينتشرون في الطرقات لبيع المياه المعدنية وأشياء أخرى. أحمد عبد الوالي وهو مدير لإحدى المؤسسات الخيرية يقول إن معظم الأطفال العاملين ربما يكونون من فاقدي المعيل.
عدد الأيتام المسجلين في هذه المؤسسة هم 6000 يتيم، وطبعا العدد في تزايد، حيث كنسبة نسجل أسبوعيا ما يقارب 15 يتيم، طبعا من الأيتام الصغار.
يتسبب فقدان الأسرة لمعيلها بتدهور أوضاعها المعيشية، خصوصا في ظل غياب برنامج حكومي للاهتمام بهذه الأسر، ولا تجد معظم النساء غير التسول وسيلة لإعالة أسرهن.
والله أطفالي كلش متأذين، هذا ابني يومي يقول لي أنا ما جبتي لي شيء، أنا أسكت، أقول له ماما أنت خلي نعيش إحنا، خلنا ناكل نشرب، أسكت لا تحكي. والله طلع له بسامير برجلي 10 بسامير، ما أدري قالوا تلوث، وحق هذا الله ردت أودي دكتورة ما قدرت.
وفي ظل امتلاء الأسواق بكل جديد وبراق من الأشياء المهمة والكمالية أيضا، يتسبب العوز بآلام نفسية كبيرة للصغار المعوزين. الطفلة هالة لم تتجاوز 10 من عمرها وهي لم ترتدي ملابس جديدة منذ سنوات.
ما عندي لا حذاء ولا هدوم، حتى هدوم أمي يقصف ليها وتطنعها ألبسها، حتى مرات من أروح للمدرسة كل شيء ما عندي، لا ربوي لا شيء، حتى ملابس ما عندي، دومي كلها واسخة ما عندي، وحتى أحذية ما عندي.
أعمال العنف والأعمال الحربية أودت بحياة آلاف الأشخاص منذ 2003. الرعاية الحكومية لذوي الضحايا لم تكن بالمستوى المطلوب، إن لم نقل معدومة، وهو ما دفع بالمرجعية الدينية العليا إلى مطالبة الدولة علنا بالاهتمام بضحايا العنف، وهذا ممثل المرجعية السيد أحمد الصافي.
على المؤسسات الحكومية أن تسعى جادة لإيجاد السبل لتكفل هذه العوائل، وتبذل لها كل الإمكانات اللازمة لتخفيف الأعباء الثقيلة عليهم.
ويترك معظم الأطفال العاملين المدارس ولا يتمكنون من التوفيق بين العمل والدراسة، الأمر الذي حدا بمديرية تربية كربلاء إلى التحذير مرارا من ظاهرة التسرب من المدرسة. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق الزميلة فريال حسين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، أترككم وهذه الأغنية.
يومن يومن رحالو عني هليج يا ليلة، قلت القلت القوى مني انحالت يا سيادي،
العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
حان الآن موعدكم أعزائي المستمعين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة
من إذاعة العراق الحر. نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد جميل آخر حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع باقة ملونة من الأمان والورود والحب مهداة لمستمعينا. هذه دعوة للجميع لمتابعة حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، متمنين العيش برخاء وازدهار وأن ينعم العراقيون بالأمن والاستقرار. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا دوما.
حمام حميل لهم ويا حمام حميل لهم وياك مرسال.
أرحب أجمل ترحيب أعزائي بمخرج البرنامج الفنان المخرج الوردة حسن هادي.
أهلا ست فريال، يا رب
الشهر. طبعا حسن كالمعتاد نتوقف مع الموضوع الرئيسي لحلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة ويحمل عنوان
قرارات هي الأغرب في مجتمع قروي حول منع التدخين والمشروبات الغازية في إحدى قرى محافظة القادسية.
والله يا طير الحمام اللي تسافر ودي لحظة بالسلام وحميم بجنحك رسايل من تهاجر وللي حرمان المنام.
أعود أعزائي إلى رسائلكم، وفي هذه الفترة ركزت الرسائل على نتائج الامتحانات الوزارية للصفوف الابتدائية والمتوسطة خاصة في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي. معي رسالة من المستمعة أم أنيس من ناحية بهرز تشكو من عدم قدرة أولادها سوسن وسالم من اجتياز الامتحانات بسبب الظروف الأمنية التي كانت تسود في تلك الناحية، وطبعا بالإضافة للتهجير القسري اللي عاشته هذه العائلة وعوائل أخرى في محافظة ديالى، ما أضاف هم كبيرا على أوضاعهم المعيشية. وهي تناشد وزارة التربية بالاهتمام بأوضاع المهجرين والنازحين وتقول في رسالة فوق همومنا اللي ما إلها نهاية، هم الدور هموم المدرسة والسقوط.
الله يساعدهم.
ألو احنا هنا. أعزائنا، حول نتائج الامتحانات للمدارس الابتدائية والمتوسطة كتبت لنا المستمعة أم محمد من القاسم، تشير في رسالتها أن برنامج نوافذ مفتوحة لم يعنى بمشاكل الطلاب خاصة في مدارس القرى البعيدة عن قضاء القاسم، حيث أن أغلب هذه المدارس من الطين ولا تتوفر فيها أدنى أسباب الراحة للصغار الذين يقطعون مسافات شاسعة من مكان سكناهم إلى مدارسهم. طبعا خاصة بالنسبة إلى الفتيات، مضطر العديد من العوائل إجبار بناتهم على ترك مقاعد الدراسة، وهذا أيضا إرهاب آخر أنا أعتبره. في الوقت ذاته فإن محمد تهنئ كافة الطلاب الناجحين في القاسم وتود أن نهدي لأولادها أغنية عن النجاح. تدللين طبعا يا أم محمد، وأني يعني أعتذر عن عدم تركيز البرنامج على مشاكل الطلاب في فترة الامتحانات، طبعا لأن هناك العديد من التقارير اللي وصلت من مراسلين في المحافظات، وهذه قدمت خلال هذه الفترة، ولكن احنا نبشر إن شاء الله كل الطلاب حتى المكملين أو الراسلين إن شاء الله يعني الكل يعيدون هذه الامتحانات، ونهديهم أغنية ما زالت في البال وهي أغنية ألو ألو للفنانتين الكبيرتين شادية وفاتن حمامة في فيلم أنتج عام 1953.
ألو ألو
طبعا مشهورة. ألو ألو إحنا هنا
ورحنا في المدرسة، بارك لنا وقول لنا
ويسا.
ألو ألو ألو
إحنا هنا،
أحكي له إزاي إحنا تعبنا وأخدنا مية على مية، وقولي له كمان إزاي جبنا كل الدرجات النهائية.
طيب عودة إلى مشاركات المستمعين المتعلقة بالأقوال المأثورة والإرشادات الصحية، فوصلتنا رسالة من المستمع عدنان جابر من محافظة بغداد يشير فيها إلى عبارة مأثورة للأديب الساخر برنارد شو، طبعا هو إنجليزي: احذر من العلم الزائف فهو أخطر من الجهل. أعزائنا، كتب لنا أحد المستمعين ينتهي رقم موبايله ب556: نشدت الناس عنك وانت تاجي،
ذهب والماز فوق الراس تاجي،
فداك الزاب والشرقاط والتاجي،
ومعاه الزديرة واطراف الرزية.
عيوب الناس تحسد كل حبيبين، يردون ابتعيد عنك وعوفك، وإذا أنت جارة ما ريتك الطيب، أروح بصدفك لا ما أروفك، لحظنك لحظون الدنيا بدية، حبيب وغالية عيونك علي، سرع الوقت صاير يخلص ويا هوا أنت ودا رحت اختنقنا، إذا طلع الشمس فوت أنت للبيت.
المستمع غصون حسن من بغداد تشير في رسالتها أنها خريجة عام 2005 وإلى الآن تبحث عن تعيين ولكن دون جدوى، طبعا بين قوسين كاتبة ما عندي واسطة، وتسأل متى أتعين، هل عندما يصبح عمري 50 عاما؟ لماذا هذا الهدر بالطاقات الشابة وهناك دول تستورد الطاقات الشابة والعراق يهجرها دون حساب؟ مستمعينا الأعزاء، سيكون ضيف حلقة النوافذ المفتوحة نقيب الفنانين العراقيين الأستاذ صباح المندلاوي، وأهلا بك أستاذ صباح. يعني بدنا أنه تسلط الضوء على يعني قضية يعني جديرة بتسليط الضوء عليها، وهي الفصليات 50 فصلية، عنف العرف العشائري.
نعم
إذا طبعا
أكيد يعني من خلال الأعمال الفنية اللي هي بدورها تسهم في تنوير المجتمع، في توعية المجتمع، في تثقيف المجتمع، في تربية المجتمع، يعني مفروض نأكد على تجاوز ما هو يعني يحمل هذه الروح العشائرية، وبالتالي العودة إلى الوراء. يعني فإحنا نطمح الحقيقة يعني مؤسسات تحكمنا وتعتمد القانون، يعني بعيدا عن هذه الأجواء اللي ترجع بينا لورا بصراحة. أملنا طموحنا نطلع بصراحة أنه أن نتقدم إلى الأمام من خلال يعني تطبيق القانون، ومن خلال أيضا اعتماد كل ما هو حضاري ومتقدم. يعني فنأمل هذه الأمور بصراحة.
يعني في بالك مثلا عند العودة إلى بغداد، حاليا مستمعينا الكرام نحن في السويد، عندما تعود إلى بغداد في بالك مشروع أو ممكن تناقش في نقابة الفنانين هذا مشروع معين يكون توعوي؟
أكيد يعني من خلال لقاءات مع زملائنا وزميلاتنا هذا الموضوع يعني يشكل حدث مهم، يعني نتمنى
تعتبرها جريمة؟
أنا أعتبرها جريمة.
فشي أنا أعتبره غير حضاري بصراحة. يعني إحنا دارين كل الأشياء أن تكون باتجاه الأحسن، باتجاه الأفضل، باتجاه الأبهى. يعني وإذا هذه القضية مثلا ترجع بينا إلى الوراء بصراحة، يعني نرجع إلى الفصليات، يعني عشرات السنين هذه الأمور تقريبا تم انحسرت أو يعني توقفت
بالستينات سبعينات. انحسرت نهائيا بس عادت بعد 2003
يعني
بعد 2005
نفوس وانتكاسة.
طيب
فنتمنى فعلا يعني من
ونحن ننتظر
أبناء العشائر العصلاء أيضا الحقيقة تجاوز هذه الأمور.
شكرا جزيلا يا الأستاذ صباح المندلاوي نقيب الفنانين العراقيين من السويد.
نحن هسه حان يعني الوقت للموضوع الرئيسي في حلقة هذا اليوم، هو موضوع طبعا طريف ويحمل عنوان
قراراتي الأغرب في مجتمع قروي حول منع التدخين والمشروبات الغازية في إحدى قرى محافظة القادسية.
أعزائي المستمعين قرية يعني القليل منا يعرف اسمها، ولكن بعد القرارات التي طبقت فيها والمتعلقة بمنع التدخين والمشروبات الغازية أصبحت هذه القرية في دائرة الضوء الإعلامي. إنها قرية البناهض في محافظة القادسية، وقد أعد لبرنامج النوافذ مراسل إذاعة العراق الحر طبعا من القادسية تقريرا عن هذا الموضوع، حيث أشاد عدد من أبناء القرية بهذه القرارات من أجل أن تكون قريتهم بيئة صحية مع التشجيع على ممارسة الرياضة كالمشي والركض. طبعا أنا أسأل حسن، هل بإمكان المرأة يعني الفتاة تطلع تركض بشوارع هذه القرية الصغيرة البناهض؟ وأكيد هي ياكو شوارع مبلطة،
يعني هي ست فريال، إذا هي قضية صارت فصلية 50 مرة
أكيد ممنوعة
إنه بتطلع تركض غيرها يذبع على القبلة.
والله.
قرارات عدت هي الأغرب في مجتمع قروي تضمنت منع التدخين والمشروبات الغازية، قراران طبقا في قرية آل بناهض إحدى قرى محافظة القادسية والتي لا يتجاوز عدد بيوتها 100 ليطلق عليها اسم القرية الصحية. كاظم حسون أحد القائمين على هذا المشروع تحدث لإذاعة العراق الحر قائلا
انه بوادر منع التدخين كانت بها فشي يعني الى وقت يمتد شويه للماضي، والان احنا طورنا هاي الفكره وخليناها مجسده يعني على واقع حال، بالاضافه الى انه منع المشروبات الغازيه يعني لما لها من اضرار بعض الاضرار المعينه، والموضوع المهم اللي ركزنا عليه هو موضوع الرياضه. فبادرت بهاي القصه وبهذا الموضوع بعد استجابه اهل القريه لهذا الموضوع، وبدت مساله الرياضه هنا بالقريه فد موضوع اساسي. هي قريه فلاحيه وناس تعيش حاله قبليه وعشائريه الى ابعد الحدود، قدرنا نحجز هذا الطوق قدرنا نحجزها نكسر هذا الحاجز انه انت في يعني بعد ساعه من الان او بعد ساعتين من هذا الوقت تشوف هذا الشارع اللي بالجهه الاخرى انه يشوف اعداد كبيره من الناس ممكن تركض وتسوي وتمارس الرياضه. المد مالتنا تقريبا امتد الى القرى الاخرى، والان القرى الاخرى قاعد تساندنا وتستنسخ نفس التجربه.
الناشط المدني بهاء حسين علق على الموضوع قائلا بانه شيء جميل ان يكون في المحافظه مثل هكذا قريه اتسم اناسها بالمحبه والرغبة في خلق بيئة صحية لأفرادها.
والله عاجز أن أصف الحالة والفرحة، يعني أنا تلازمت عندي حالتين، حالة فرح إنه أكو عندنا هيك شيء قرية بسيطة بها ناس متحابين، يجي شخص مغترب يغير حياتهم من حال إلى حال، وطبعا أنا أدعي كل المغتربين أن ينقلون هاي اللي ما كانوا يتمنون اللي شافوه خلي ينقلوه لأهلهم، لأن الثقافة هي ليست عدم القراءة والكتابة، القراءة الإنسان هو يدرك ما حوله.
عدد من أبناء القرية تحدثوا لإذاعة العراق الحر أن هناك مشاريع مستقبلية أخرى سيتم اعتمادها في القرية، منها منع منبه السيارات، بالإضافة إلى تقسيم القرية إلى نصفين شرقي وأوروبي.
مشاريعنا المستقبلية بقدرة بناخذ هي من الهورن، والثانية تقسيم المنطقة إلى أوروبي وآسيوي على مود النظافة مالت المنطقة.
هلا ابتعدنا عن التكلم بأمور سياسية، لأن أمور سياسية تجلب الأمراض والضغوط والسكر والأمراض المزمنة. إحنا من نجي نقعد هنا بالمضيف نحكي عن الأمور الزراعية، الأمور العشائرية، أمور تخص المواطنين، الوضعية هذا الموجودة، حتى نبتعد عن التكلم بأمور الدين، لأن الدين أيضا يسوي حزازيات، يسوي أمور خلافات داخل العشيرة وداخل المجتمع الواحد.
ويسعى القائمون على القرية إلى إنشاء البيت الثقافي والبيت الصحي، فضلا عن إيصال هذه الثقافة إلى قرى أخرى مجاورة، علما أن محافظة القادسية تضم أكثر من 900 قرية. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
مسك الختام لآخر نافذة مفتوحة. الأمان والسلام والتحية والإكرام والسعادة مع الأحلام لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج حسن هادي.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.